بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. ما نزال في أبواب الظلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا وإياكم عن الظلم. يمكن في الحقيقة الحلقات الماضية تكلمنا عن الظلم بما فيه الكفاية، لكن من ملحقات الكلام عن الظلم الشهادة، وبالذات الشهادة بالزور أو الشهادة بالحرام. ولذلك إحنا عندنا في الشريعة أصلا إذا أنت ما طلب منك الشهادة فيكره لك أن تشهد وأنت لم تستشهد، وخاصة إن شهد الإنسان على باطل، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم عن أفضل جيل خرج للبشر هو الجيل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، للجيل الذي قبله ولا الذي بعده. قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن بعد القرون الثلاثة: قال: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون. وأنا بعتقد أن يعني إحنا اليوم أصابنا جزء من هذا، يعني كم نسمع عن خيانات متعلقة بالمال العام وسرقات ومدة يد على الأموال العامة. كم من إنسان مسؤول سمعنا عنه بعد ما استقال أو أقيل طلعت الأموال العامة. وأنا شددت يمكن في الحلقة الماضية على مسألة الأموال العامة، وأن الأموال العامة هي تبقى أموال محرمة لا يجوز المساس بها ولا مد اليد عليها. مو صحيح هذا المنتشر عند كثير من الناس مع الأسف، أنها فلوس دولة وعادي والأمر فيها واسع والدولة تتسامح وتصفح وتعفو. هذا مو صحيح. هذا دولة مؤتمنة على أموال الله سبحانه وتعالى، رزقهم هذا المال بهذا البترول بعد تعب بعد جهد عظيم من الآباء والأجداد بذلوا، كانوا يغوصون 4 شهور ويسافرون 4 شهور. يعني ناس ماتوا من الفقر وماتوا من حالة ما يعلم فيها إلا الله، فالله سبحانه وتعالى كافأهم وجاز صبر الآباء وصبر الأجداد وكفاحهم وجهادهم وتضحياتهم وصلاحهم في ذات الوقت. يعني أهل الكويت فضل الله تعالى مو مدحة، ما أعرف عن أهل الكويت ظلمهم لأحد ولا تعديهم على أحد ولا جورهم على أحد ولا يعني بغيهم ولا ناس معروفين بالفساد ولا الانحراف ولا مجتمع كان معروف بأذية الخلق ولا لا 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 لا، ناس أهل الكويت من زمان معروفين الهون أبرك ما يكون، وناس مسالمين وناس طيبين وناس أهل فزعة وناس أهل خير. مو مدحة أمدح يعني بما أني أنا واحد منهم، لكن هذا هو الواقع، هذا هو واقع الناس. فالله سبحانه وتعالى يعني رأف بحال هؤلاء الناس من الآباء والأجداد ممن سكن البوادي أو ممن سكن الحواضر، الله سبحانه وتعالى رحم بهم، يعني شق لهم الأرض من تحتهم عيون وأعطاهم هذا البترول، وأصبح الحاكم هو المؤتمن على هذا المال، فهو يوزع إن شاء الله المال هذا بالقسط بين الناس وبالعدل، وهو في النهاية الله سبحانه وتعالى يحاسبه كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما راع استرعاه الله تعالى رعية، الله جعله استرعاه رعية، فالله سائله يوم القيامة عن هذه الرعية: أحفظ أم ضيع؟ فإحنا في المقابل ما المفترض إذا وجد الإنسان فرصة ولا وجد الإنسان خلسة ولا وجد الإنسان مدخل ولا وجد الإنسان ثغرة يروح يدخل من خلالها ويسرق المال تحت مسمى أن مال عام، تحت أي صورة من الصور كانت، سواء يسرق المال برشوة ولا يسرق المال بمناقصة ولا يسرق المال بأموال تدفع له عشان يمرر المعاملة، ولا يسرق المال العام تحت مسميات مهمات خاصة ولا تحت مسميات العمل الإضافي. هذا كله يدخل في النهاية في سرقة المال تحت أي مسمى حطيته، مثل ما سمعت عن بعض المسؤولين ما يعقد اجتماعاته إلا بعد الظهر. ليش؟ طيب قال يعقد اجتماعاته بعد الظهر عشان يحسب لي هذا عمل إضافي وأحصل عليه راتب، وأحصل عليه راتب إضافي، والثاني اللي دائما سفرات ودورات خارجية وهكذا. هذا كله الله سبحانه وتعالى سائلكم عن هذه الأموال، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فأنت مسؤول وقفوهم إنهم مسؤولون. نرجع إلى نفس الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمن اللي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يخونون ولا يؤتمنون، يعني يضيعون الأمانة. إذا الله سبحانه وتعالى ولاك مسؤولية والله يسر وجعل الحاكم يثق فيك ويخليك وزير ولا يخليك مدير ولا يخليك مراقب ولا حتى رئيس شعبة ولا حتى موظف كاتب، أنت مؤتمن أن تؤدي عملك بالأمانة والصدق والإخلاص وتراعي حقوق الناس ولا تفرق بين الناس بين مقيم وابن البلد أو أجنبي وعربي، تتعامل مع الناس بالسوية وتؤدي للناس حقوقهم وتشعر أنك أنت قاعد على هذا المكتب لخدمة الناس أصلا، فأهم لهم المنة علي إن حللوا لي معاشي، مو أنا اللي المن عليهم وخلص معاملاتهم. وهذه حقيقة فكرة مغلوطة عند كثير من إخواننا الموظفين، إذا قاعد على المكتب يظن نفسه ملك ويظن نفسه إله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا مرة سوالك معاملة ولا خلص لك معاملة يحس أنك أن الرجل متصدق عليك ولا مسوي لك إحسان ولا مسوي لك فضل. لا، إحنا وجدنا في هذه الأماكن من الوزير إلى أدنى مسؤول، لا مو من الوزير، من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول، ارتضى الناس وأن يكون هذا الإنسان إنما يوجد لخدمتهم ومصالحهم. ولذلك الأمر قام في هذه البلدة بفضل الله تعالى أو في الكويت بالذات قام بالتشاور بين الراعي والرعية وبالمحبة وبالإخاء، والناس ارتضوا بالحاكم محبة. فكل إنسان من موقع مسؤوليته إنما يقوم لرعاية مصالح الناس ويشعر أنهم لهم فضل علي، وأنا هني لخدمتكم وتسهيل أموركم وتيسير أموركم ورعاية مصالحكم وحفظ أماناتكم، وأنت يا مدرس هناك في مدرستك لتربية عيالي وصيانتهم وتعليمهم وتوجيههم، وأنت يا رجل أمن هناك لحفظ كذلك أموالنا وبلادنا. فكل إنسان من منطلق مسؤوليته يقوم بخدمة الآخر، وهي دائرة تكاملية. يخطئ من يظن أنه مستغني عن الناس أو الناس مستغني عنه، مو صحيح هذا. الله تعالى رفع الناس درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني سخر بعضهم من أجل بعض. لو كل الناس افترضنا كل الناس تجار، طيب منو يبني، منو يكنس، منو يخوم، منو يخبز، منو يصير عامل، منو يصير مساح، منو يكون نجار، منو يكون حداد، لو كلنا تجار، لو افترضنا كلنا احنا عبارة عن عمال في هذا البلد، طيب منو التاجر، منو صاحب رأس المال، منو المفكر، من العقل المدبر، من المهندس، من المخطط، من المشرف؟ يعني هذه رحمة الله. وذلك يقول العلماء يخطئ من يظن أنه يستطيع أن يكون منفردا لوحده، بل الإنسان جزء من الكل والكل محتاج إلى هذا الجزء. وهكذا تكون الحياة تكاملية بتعاملنا مع بعض وفق نواميس وقوانين إلهية جعلها الله سبحانه وتعالى، فلا تتعدى علي بمقتضى حريتك. هذه الحرية تتوقف عندما تصل إلى الآخرين، فلا تتعدى على الآخرين، وأنا ما تعدى عليك. فجعل الله تعالى ثمة حقوق تسمى حقوق الله وحقوق النفس وحقوق الغير، وهكذا أقام الله تعالى بيننا نواميس. وذلك يقول العلماء لا يوجد شريعة ولا قانون نظمه البشر إلا وهو منحاز للناظم. ما في شريعة سووها أي كان من البشر، سواء كان القانون الدستوري البريطاني ولا الفرنسي ولا الألماني ولا الروماني ولا الإغريقي ولا جماعة حمورابي الآشوريين القدماء، ما يوجد قانون سنه البشر إلا لما صاغه انحاز لجنسه. يعني لما البريطانيين صاغوا القانون انحازوا لرغباتهم ولطلباتهم وللجنس البريطاني، لما الفرنسيين صاغوا قانونهم انحازوا لمشاكلهم الداخلية، ثورة على الكنيسة، ثورة على المجتمع الديني، يريدون بعض الأشياء. إلا الشريعة الإلهية فإنها غير منحازة للبشر، لأن اللي شرعها هو الله سبحانه وتعالى، ما له مصلحة أن ينحاز جنس على جنس ولا أناس على أناس. ولذلك تجد السواسية والعدل بين الناس، لا فرق بين أسود ولا أبيض ولا عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. وأحيانا يكون الحاكم ليس من العرب، وإنما في فترة من فترات كان يقود العالم الإسلامي هم الأكراد، فترة من الفترات كان يحكم كافور الأخشيدي أسود، وفترة من الفترات كان يحكمون مماليك، وهكذا. الأصل عندنا في الشريعة أن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من الله بأن سيأتي زمان يكون فيه الناس خونة، ويكون العملة النادرة عملة الرجل الأمين. أمين يعني اللي يؤدي أمانة بالصدق والإخلاص، سواء كان في دوامة من البداية إلى النهاية، ولا في تعامله مع الناس، ولا في الأموال اللي بين يديه. ذلك احنا كل يوم يعني مع الأسف احنا نسمع ما بين فترة وفترة السرقة الفلانية، ما بين فترة وفترة الاختلاس، ما بين فترة وفترة العجز في الميزانية. ليش طيب هذا كله؟ سبب انه يوجد اشخاص غير مناسبين موضوعين في المكان اللي ما يستحقونه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لمن يتولى المسؤولية ان يكون فيه شرطين، شرط الأول أن يكون قويا، والشرط الثاني أن يكون أمينا. القوة بمعنى القدرة على إدارة هذا العمل، هذه القوة. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. القوة هي العلم، والحفظ هي الأمانة. القوة بمعنى أنه قادر على إدارة هذا العمل، إن كان عمل إداري أنا عندي خبرة في الإدارة، إن كان عمل محاسبي أنا عندي خبرة في المحاسبة، إن كان عمل عسكري أنا عندي خبرة في الاستراتيجية العسكرية، إن كان عمل سياسي أنا إنسان متشبع في السياسة. هذه يسمونها القوة. الأمانة خوف الله، يراعي الله سبحانه وتعالى. أنا إيش أستفيد من إنسان والله عريق في السياسة ومعتق في السياسة وصار 30 سنة وهو حرامي؟ أنا إيش أستفيد من إنسان عنده خبرة استراتيجية، ولكن هذا الإنسان صاحب خبرة استراتيجية ممكن أنا أرشيه وممكن دولة أخرى تشتريه بأموال ويعمل لحساب دول خارجية وهو قاعد يأكل ويشرب في بلدي؟ أنا إيش أستفيد منه؟ أنا إيش أستفيد من إنسان والله متمكن في عملية تدريسية لكن ما عنده أمانة، إنسان خبير منظر تربوي مفكر عملاق في التربية والتعليم، لكن إنسان ما عنده أمانة، أنا إيش أستفيد منه هذا؟ إذا ما يؤدي عمل بالأمانة والصدق والإخلاص، أنا ما أستفيد من إنسان هذا. وفي المقابل إيش أستفيد من إنسان خايف الله وأمين لكن ما عنده قدرة ولا عنده معلوماتية ولا عنده إدارة صحيحة؟ طيب أنت جزاك الله خير، أنت رجل خير وصالح لكن أنت ما عندك قدرة أن تدير، يعني بهاتين الكفتين تمشي الأمور. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي، يعني متمكن في صنعته، متمكن في تخصصه. الأمين يخاف الله سبحانه وتعالى فيؤدي عمله بالأمانة والصدق. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يشير إلى هذا الزمن الذي يخرج فيه أناس يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، يعني أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بعتقد السمن اليوم هو إن كان المقصود فيه السمنة والتخمة، بعتقد هو مرض العصر ما احتاج أن يتكلم عنه. حتى يعني زام الله خير الأخوة في وزارة الصحة أنشأوا إدارة كاملة اسمها إدارة التغذية لمحاولة معالجة أو توجيه الناس للتغذية السليمة. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال إبراهيم: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات، ولذلك يكره أداء الشهادة بدون طلب، فمن سمع رجلا يقول لفلان عندي كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إذا استشهد، بخلاف من علم شهادة ولم يعلم به صاحبها، كأن رأى رجلا يقتل أو رأى رجلا يقتل رجلا أو يغصب ماله، فله أن يسارع إلى الشهادة قبل أن يسأل عنها. وعلى هذا الحال حمل بعض العلماء الحديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. يعني هذا إذا رأى حقيقة شيء واقع في عينه ثم جاء فشهد على هذه الواقعة فلا بأس بذلك. أما أن الرجل يدفع بنفسه فيشهد لحوادث هو لا يعلمها قبل أن يطلبوا منا أصلا، فهذا نوع من شهادة الزور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المبادرة بالشهادة قبل أن تطلب منه الشهادة وهو لا يعلم في حقيقة الأمر. وهذا أنا بعتقد أنها داخلة في شهادة الزور، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. وجاء عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يعني ثلاث مرات وهو يعيدها صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وقد كان متكئا صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي خفنا عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما شدد فيها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ولذلك شدد أهل العلم في شهادة الزور، وقد قرنها الله تعالى بالإشراك به لأنها أعمال موبقة مدخلة للنار، وتحريم كل ما في معنى شهادة الزور من تعاطي الشيء بخلاف صفته أو تعاطي المرء ما ليس له بأهل، فكله داخل في شهادة الزور. فليحذر الإنسان من أن يشهد شهادة زور. وهذه حقيقة تحصل كثير في الخلافات ما بين الزوج وزوجته على موضوع حضانة ولا على موضوع نفقة ولا غيرها، يحصل فيها شهادات مع الأسف، بعضها تكون شهادات باطلة أو شهادات زور. فليتق الإنسان ربه سبحانه وتعالى ولا يشهد الزور في مثل هذه القضايا ولا غيرها، لأن هذه من الكبائر. وكذلك الشهادة على جور وعلى باطل، هذه داخلة في شهادة الزور، كما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه طلب والده من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هبة وهبها بشير والد النعمان إلى ابنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور. يدخل يعني في شهادة الزور أن الإنسان يعف نفسه ويرفع نفسه عن أن يكون شاهدا على ظلم، فكل شيء فيه ظلم فالإنسان يرفع نفسه عن الشهادة على الباطل أو الشهادة على الظلم. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يعين الظالم على ظلمه، فإن الشهادة على ذلك عون للظالمين. والله تعالى قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من الركون إلى الظالمين. وهذا كله من باب الحرص على سلامة الإنسان المسلم في دنياه قبل أن ينال العقوبة يوم القيامة أو في الآخرة. كذلك من المناهي الشرعية الإطناب في المدح. هذا الكلام طبعا موجه لإخواننا الشعراء زام الله خير، اللي دائما يملؤون حياتهم بالمديح، وأحيانا يكون بحق وأحيانا يكون بباطل. أصل الشعر لا بأس به. وحقيقة قرأت بحث كتبت طالبة عندنا بحث جيد بعنوان مهلا أيها الشاعر لا تسود القرطاس، وهو من الأبحاث الجيدة اللي كتبتها طالبات عندنا في الجامعة، أشارت إلى أن أصل الشعر ما هو مانع، يعني ما في مانع، الله سبحانه وتعالى يعني أذن للصحابة أن يقولوا الشعر وأرسل جبريل فكان حسان يقول الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك، يعني مدك بالكلمات التي تلهب لسانك وتدفع في قول الحق. فأصل قول الشعر لا بأس به أن يقول إنسان الشعر، خاصة إذا كان إنسان الكلام موزون أو كان في الشعر حماس أو كان فيه نوع من الذكريات أو كان في الشعر نوع من نصرة الدين. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل معركة القادسية إلى العرب كلهم: من كان منكم شاعر فليؤجج النار في قلوب الصحابة وغيرهم في معركة القادسية. وكتب إلى لبيد بن ربيعة وهو الشاعر المشهور المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام، صاحب المعلقة المشهورة، قال له: يا لبيد، اليوم يومك يا لبيد، العرب تحب الشعر وتطرب للشعر، فاكتب لنا قصيدة حتى تحمس الناس في موقعة القادسية. فقال: يا أمير المؤمنين، قد أبدلنا الله بخير من الشعر، أبدلنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن. فكتب له أجزاء من سورة البقرة وقال: يا أمير المؤمنين، هذا يغني عن هذا. ولما أسلم ما قال طبعا لبيد بن ربيعة قصيدة مشهورة: ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، والمناقشة اللي حصلت بينه وبين الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك يعني لما أسلم ما قال إلا قصيدة واحدة أو بيت واحد، قال: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، يعني الحمد لله أني ما مت حتى الله سبحانه وتعالى كساني بالإسلام. أصل الشعر لا بأس به، والشعر جيد وحسنه حسن وقبيحه قبيح. والله تعالى ذم الشعراء في سورة سماها سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا طبعا في حق الشعراء اللي يقولون باطل ويمدحون بباطل ويذمون الحق ويمدحون بغير وجه حق، هذا كله في حقهم لا يجوز. أما الشعر بالحق، وأنا حقيقة يعني حتى كتبت مقال على شاعر المليون ووجهت الأخوة شعراء شاعر المليون أن يكون شعرهم فيه نفحة على الأقل دينية، فيه نفحة إسلامية، أن يكون الشعر يتعلق بأوطاننا، يتعلق بمشاكلنا، يتعلق بهمومنا، يتكلم الشعر مثلا عن البطالة، يتكلم الشعر عن العزوبية، يتكلم الشعر عن الطلاق، يتكلم الشعر عن تفكك اجتماعي، يتكلم عن قضايا الأمة العامة، قضايا أمتنا العامة، يتكلم عن التماسك والتلاحم. ليش يكون شعرنا فقط أنا ما عندي شعر لأمدح قبيلتي وأمدح جماعتي وأستميت حتى أعيد ذكريات الجاهلية، ويقوم الثاني ويمدح قبيلته ويذم الآخر؟ لا بأس أن الإنسان ينتمي وينتسب ويفتخر، لكن في أشياء مظلة أكبر غطتنا هذه المظلة، وهي مظلة الإسلام، غطت كل التفريعات اللي تحتها فذابت كل العصبيات هذه تحت مظلة الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، يعني من أعاد الناس إلى العصبيات السابقة فهو ليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثنتان في أمته من أمور الجاهلية: الطعن في الأنساب والتفاخر في الأحساب، لا تزال باقية في هذه الأمة وهي من أمور الجاهلية. ذلك لا يجوز للإنسان شاعرا كان أو ناثرا كان أو كاتبا كان أن يطيل بالمدح وأن يمدح خاصة في وجه الإنسان فيحسن للإنسان القبيح أو يقبح للإنسان الحسن. وهذا مع الأسف شفناه في حاشية المسؤولين وحاشية الناس يعني الواسطين، مثل ما نقول دائما الحاشية حولهم، يعني يصبحونهم في المدح ويمسونهم في المدح. ما أجمل أن يكون الإنسان مخلص وأن يكون مرآة أخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. والمرآة اللي هي المنظرة ترى تعكس القبيح والحسن، يعني أنت لما تطالع وجهك في المنظرة ما تطلع لك بس الحسن، هم تطلع لك القبيح بعد. فالمؤمن مرآة أخيه يعني يعكس له الصورة الحسنة التي فيه والصورة القبيحة، يعني مثل ما أنا أمدحك كذلك أنا أتكلم عما فيك لأجل أن أبنيك لا أن أهدمك، فهذا مدح بناء لا مدح هدم. فلينتبه الإنسان لذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى، قال أبو موسى: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه، يعني يمدحه كثير، ونعم طال عمرك وإن شاء الله طال عمرك وصح طال عمرك، واللي تقولها أهو الصح يا طال عمرك، ودائما أنت صح طال عمرك وما شفنا منك الغلط طال عمرك، وظل يمدح فيه ويمد في المدح كثير. فقال صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، يعني أنت قتلت صاحبك بهالمدح هذا، خليته كأنه معصوم أو كأنه إله لا يرد عليه الخطأ أبدا. للحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.